نصنع منبرا حرا للمواطن، ننقل معاناتهم ونتابع مشاكلهم ونطرح القضايا اليومية التي تهمهم، لنكون معهم في معاناتهم واهتماماتهم. تتابعون معنا بعد قليل برنامج مع الناس. هذا البرنامج برعاية أريدو.
أريدو شركة فلسطينية برؤية عالمية.
فوانيس الحارة تنور، تحكي عن ضيف جديد يملى قلبي أفراح ويخلي الدنيا عيد. رمضان جانا.
يسعد صباحكم جميعا وأهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من برنامج مع الناس. كل التحية لأهلنا في قطاع غزة، التحية لأهلنا في الضفة الغربية، لأهلنا في الداخل المحتل عام 48، لفلسطيني الشتات، الفلسطيني أينما حل وارتحل، كل التحية له على صبره ووقوفه شامخا أمام الاعتداءات الصهيونية ومحاولات سلب الهوية الفلسطينية. اليوم مستمعينا الكرام التاسع من رمضان لعام 1442 هجري، أيام رمضان تنقضي بسرعة، العشرة الأولى تقريبا انتهت أو شارفت على الانتهاء. ربنا يعيننا جميعا على استغلال ما تبقى من هذا الشهر الكريم في الطاعة، في قراءة القرآن والصلاة والقيام، وربنا يبلغنا جميعا ليلة القدر يا رب العالمين. ربنا يزيح عنا هذه الغمة في قطاع غزة. يعني زي ما بتعرفوا مستمعينا الكرام إنه وباء الكورونا يستشري ويستفحل أكثر في قطاع غزة، أعداد الوفيات في كل يوم يسجل أكثر من 20 حالة وفاة، الإصابات أكثر من 1200 إصابة في اليوم الواحد، وهذا مؤشر خطير جدا وبكل تأكيد يدق ناقوس الخطر علينا جميعا هنا في قطاع غزة، خصوصا أنه أوضاعنا جدا سيئة، إمكاناتنا يعني ضئيلة في يعني وزارة الصحة، وبالتالي يجب أن نحذر أنفسنا وإياكم من أخذ الإجراءات الوقائية كلها، حتى نحاول مع بعض نكسر سلسلة هذا الوباء ونعمل على تسطيح هذا المنحنى، وربنا بيأخذ بإيدينا جميعا إن شاء الله في محاصرة هذا الوباء. طبعا زي ما بتعرفوا تم اتخاذ إجراءات من قبل الجهات المتخصصة في قطاع غزة على أثر هذا الارتفاع المضطرد المتزايد للإصابات بفيروس كورونا، حسب ما قالت وزارة الداخلية بالأمس. ابتداء من بكرة إن شاء الله يوم الخميس حيكون في إغلاق شامل للجميع، سواء للمواطنين أو للمركبات، المنشآت، القطاعات التجارية وغيرها، بدءا من أذان المغرب وحتى أذان الفجر تاني يوم. طبعا صلاة الفجر متاحة للمواطنين، أما صلاة يعني العشاء والتراويح في البيت حتى نساعد أنفسنا ومجتمعنا بالحد من فيروس كورونا إن شاء الله. طبعا الصيدليات ستكون مفتوحة نظرا لطبيعة عملها، وستكون كما قلنا صلاة التراويح في البيوت. سيستمر هذا الإغلاق لمدة أسبوع، وبعد هذا الأسبوع ستقيم الجهات المتخصصة هذه الإجراءات، وإن شاء الله يا ربي بيكون في إلها ثمار بقل أعداد الإصابات والوفيات، ونعود تدريجيا لحياتنا الطبيعية التي كانت سابقا. أيضا هناك موضوع مهم جدا مستمعينا، وهو متعلق بأخذ التطعيمات. يعني يجب أخذ هذا الموضوع على محمل الجد لأنه يحمي كبارنا. وزي ما بتعرفوا أنه كبار السن هم يعني تقريبا أضعف مناعة من شريحة الشباب وصغار السن. وصل الآن السن لأربعين عام، كل واحد يزيد عمره عن 40 عام بإمكانه يأخذ التطعيم حسب الأماكن التي أعلنت عنها وزارة الصحة في قطاع غزة بشكل عام بمحافظاته كافة. هذا الموضوع مهم جدا ويريت نهتم فيه أكثر مستمعينا الكرام. اللقاح إن شاء الله ما في منه خوف، وإن شاء الله كل الأمور بالنسبة له مطمئنة، واللقاحات اللي ممكن تسبب مشاكل تم استبعادها بشكل نهائي، وهذا يعني لصحة كبارنا وحبايبنا، وربنا يحميهم إن شاء الله ويحفظهم من هذا الوباء.
والليل سكر بابه،
والليل سكر بابه،
وحدي يا روحي سهران وطيور حبي غابوا،
وطيور حبي غابوا،
ما همهم عصف الريح والغصن له.
طبعا اليوم حنكون معاكم في فقرات متعددة في هذه الحلقة من برنامج مع الناس. سنتعرف على الحالة الوبائية أكثر، إلى أين وصلت الأمور في مستشفيات قطاع غزة، شو بالنسبة للسيناريوهات التي تم اتخاذها فيما لو لا سمح الله تفاقمت الحالة الوبائية بشكل أكبر خلال الأيام الجاي. حنحكي في هذا الموضوع مع الدكتور أشرف القدرة المتحدث باسم وزارة الصحة. أيضا في موضوع ذي صلة سيكون معنا السيد خليل الزيان، نائب نقيب الموظفين والناطق باسم النقابة، لنتحدث معه حول زيادة ساعات العمل لدى موظفي الصحة. طبعا كانت هنالك احتجاجات أنه تم زيادة ساعات العمل لدى العاملين في وزارة الصحة دون غيرهم من الدوائر الحكومية. سيكون معنا أيضا الناطق باسم وزارة الزراعة في غزة السيد أدهم البسيوني، لنتحدث عن الخسائر التي تكبدها قطاع الدواجن إثر موجة الحر الأخيرة، وهل سيؤثر ذلك على الدجاج الموجود في السوق وأسعاره وما إلى ذلك، سيما وأنه بيكون خلال هذا الشهر إقبال على شراء الدجاج بسبب العزايم وغيره. على كل، خلينا نبدأ مع السيد أشرف القدرة وموجود معنا عبر الخط الهاتفي. دكتور السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يسعد صباحك وأهلا وسهلا بك معنا في هذه الحلقة من برنامج مع الناس.
حياكم الله وأسعد الله صباحكم وصباح المستمعين بكل خير.
يعني تعلم دكتور أنه تم اتخاذ إجراءات أكثر شدة بسبب ارتفاع أعداد إصابات الكورونا، ضعنا في صورة المشهد سواء في أروقة وزارة الصحة أعداد الإصابات وإلى أين يسير المنحنى؟
بسم الله الرحمن الرحيم. بداية نسأل الله عز وجل أن يحفظ شعبنا وأن يحمي أمتنا وأن يحمي البشرية جمعاء من هذا الوباء. لا شك بأن الحالة الوبائية في قطاع غزة لا زالت متصاعدة، والمنحنى الوبائي لا زال في صعود مستمر. الموجة الثانية التي تعصف في قطاع غزة لا زالت في عنفوانها. حتى هذه اللحظة كنا نتوقع أن تكون ذروة انتشار الوباء في هذه الموجة ما بين العاشر من إبريل الجاري وكذلك العشرين من إبريل الجاري، ولكن سلوك الفيروس في قطاع غزة يبدو أنه في حال تصاعد مستمر وفي حال انتشار واسع، وبالتالي نشهد حتى هذه اللحظة مزيد من الإصابات التي تسجل يوميا في قطاع غزة. نحن نتحدث خلال الساعات 24 ساعة الماضية عن 1268 إصابة جديدة بعد إجراء 3855 فحصا مخبريا في المختبر المركزي، إضافة إلى تسجيل 10 حالات وفاة خلال 24 ساعة الماضية في مستشفيات وأقسام العزل، عوضا عن 1725 حالة تعافي شهدها قطاع غزة خلال 24 ساعة الماضية. بإجمالي حالات الوفاة لدينا 808 حالة وفاة، وإجمالي حالات التعافي 73924 حالة تعافي، والحالات النشطة التي لا زالت مصابة في قطاع غزة 19178 إصابة، فيما أن إجمالي الحالات المسجلة منذ مارس الماضي وحتى هذه الأثناء 93910 من الحالات. المؤشر الجديد هو أن حالات الدخول في مستشفيات العزل وأقسام العزل لا زالت في زيادة مستمرة، نتحدث عن 398 حالة إصابة بفيروس كورونا منومة في مستشفيات قطاع غزة، لا سيما مستشفى غزة الأوروبي ومستشفى الصباق التركي، وكذلك أقسام كورونا الموجودة في مستشفيات قطاع غزة الكبرى، منها 308 تعتبر وتصنف ما بين خطيرة وحرجة، وهذه الأرقام لا زالت أرقام خطيرة، لا زالت أرقام تشير إلى أن الوباء في حال صعود مستمر. كنا نتحدث خلال اليومين السابقين عن انخفاض في عدد حالات الدخول، ولكن بتنا اليوم نشهد زيادة في عدد الدخول خلال 24 ساعة الماضية، وبالتالي حتى هذه اللحظة لا يمكن التوقع لمسار الموجة، لا يمكن التوقع القريب إلى أي مدى تصل هذه الموجة وإلى أي مدى ممكن أن نصل إلى ذروة انتشار الوباء، وبالتالي نحن نتابع لحظة بلحظة الحالة الوبائية ونتخذ ما يلزم فيما يتعلق بإطار العمل الصحي في إطار توسعة السرة، وكذلك زيادة إنتاج الأكسجين، وكذلك أيضا تعزيز الكوادر الطبية في مستشفيات وأقسام العزل من أجل مواجهة هذه الموجة وعدم إغراق المنظومة الصحية. حتى اللحظة المنظومة الصحية قادرة على استيعاب حجم الإصابات التي تصل إلى مستشفيات العزل وأقسام العزل في قطاع غزة، ولكن كما قلت هناك زيادة مستمرة حتى اللحظة في المؤشرات الوبائية.
هذا بالنسبة للأرقام، سواء الإصابات الوفيات أو حالات التعافي دكتور. طب ماذا عن سلوك الفيروس حاليا بعد انتشار السلالة البريطانية وحديث عن سلالات أخرى أيضا؟ هل يختلف السلوك والأعراض عن الفيروس المركزي؟ حدثنا عن هذا الجانب، وكيف تبدو الأوضاع فيما يتعلق بهذا الجانب؟
نحن تحدثنا أن الطفرة الجديدة الموجودة في قطاع غزة سريعة الانتشار، ولكن قد يكون هناك طفرات أخرى موجودة وغير مكتشفة في قطاع غزة. قطاع غزة ليس بمنع عن التحولات الوبائية التي يشهدها العالم ومحيط أيضا قطاع غزة، حيث هناك العديد من الطفرات المعلن عنها سواء في الداخل الفلسطيني المحتل أو في الضفة المحتلة وغيرها، وبالتالي قطاع غزة ليس بمنع عن هذه التحولات. الشاهد في هذا الأمر أن هناك تسارع في أعداد الإصابات اليومية. حتى هذه اللحظة نشهد أن العديد من الإصابات من مختلف الأعمار تصل إلى المستشفيات بمشاكل تنفسية حادة وإجهاد عام، وكذلك أيضا ألام في كافة مفاصل الجسم، ثم تتطور الحالات بشكل متسارع. وبالتالي سلوك الفيروس حتى هذه اللحظة لا زال العالم يدرس سلوكه، لا زال العالم يعتبر أن الدراسات الموجودة غير معمقة، وما ينشر هو عبارة عن منصات علمية يشهدها كافة دول العالم. نحن في قطاع غزة نتعامل مع الحالة الوبائية وفق أعراضها، ونتعامل مع الحالات المنومة في المستشفيات وفق الأعراض التي تصل إلى المستشفيات، وتم التعامل معها وفق البروتوكولات والإجراءات العلاجية المتبعة في إطار مواجهة الفيروس. ولكن الجدير ذكره هنا أن الجرعة الوقائية يجب أن تكون أكبر من السابق، خاصة وأن هذه المرة وهذه الموجة تضرب جميع الأعمار دون استثناء وتؤثر بشكل مباشر على كافة الأعمار وبشكل مختلف، وبالتالي يتوجب علينا جميعا أن نكون حذرين جدا، وأن لا يكون لدينا أي تراخي في التعامل مع إجراءات الوقاية والسلامة، ولا نتساهل إطلاقا فيما يتعلق بالتباعد وأيضا النظافة الشخصية وتطهير اليدين وارتداء الكمامة على مدار الساعة. كما قلت هذا الفيروس حتى اللحظة تحت الدراسة من كافة العالم.
طيب دكتور، فيما يتعلق بموضوع إنتاج الأكسجين، هل لديكم مشكلة في ذلك مع ازدياد الحالات الخطيرة الموجودة في العناية المركزة في المستشفيات التابعة لوزارة الصحة؟
يعني الحمد لله عز وجل هناك فرق فنية تسير في هذه الخطوات لحظة بلحظة من أجل ضمان استمرار إنتاج الأكسجين في المحطات وتوزيعها على أقسام العزل وخاصة العنايات المركزة. الحمد لله عز وجل حتى اللحظة المنظومة الصحية قادرة على إنتاج الكميات الكافية من الأكسجين للحالات المنومة، وكذلك أيضا الحمد لله عز وجل درجة نقاوة الأكسجين الموجود عالية جدا، والحمد لله عز وجل المنظومة الصحية كما قلت قادرة على التعامل مع حجم الإصابات التي تصل إلى مستشفيات قطاع غزة. ولكن هذا لا يعني أن كلما زادت الإصابات لا نحتاج إلى مزيد من التجهيزات. نحن لدينا أعين مفتوحة على مدار الساعة نراجع كافة التجهيزات الطبية، نتابع التوسعة السريرية في المستشفيات لحظة بلحظة حتى نؤمن الرعاية الصحية للمصابين بأي عدد كان وبأي مستوى كان من الخطورة.
وعلى ذكر تأمين الرعاية الصحية، وأعتذر عن المقاطعة دكتور أشرف، لا أريد أن أطيل عليك أكثر من ذلك، ماذا بشأن التطعيمات؟ يعني الآن تطعيمات الكورونا متاحة لمن تزيد أعمارهم عن 40 عاما، كيف تقيمون في وزارة الصحة إقبال من تزيد أعمارهم عن 40 عاما على أخذ التطعيمات؟ وهل هناك رسالة تطمينية من وزارة الصحة لكل متخوف من أخذ هذا التطعيم؟
يعني نحن سأبدأ من نهاية سؤالك. نحن نؤكد بأن التطعيمات المتوفرة لدى وزارة الصحة في قطاع غزة آمنة وهي معتمدة من الجهات المختصة ومنظمة الصحة العالمية وغيرها، وبالتالي الحمد لله عز وجل التطعيمات التي تعطى للمواطنين على درجة عالية من المأمونية، ويتوجب على المواطنين أن يكون لديهم المبادرة والإسراع في التوجه إلى مراكز التطعيم المعلنة والتي زادت خلال الفترة الماضية لتصل إلى أكثر من 22 مركزا للتطعيم في مناطق ومحافظات قطاع غزة، سواء التابع لوزارة الصحة أو التابع لوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين. بالأمس كان لدينا قرار بإفساح المجال لسن 40 عاما وما فوق 40 عاما للتوجه دون التسجيل عبر منصة صحتي التابعة لوزارة الصحة، من أجل إفساح المجال لهذه الفئة العمرية من تلقي اللقاح والاستفادة من الكمية المتوفرة لدى وزارة الصحة. ما وصلنا خلال الفترة الماضية 81,600 جرعة من اللقاحات المختلفة سواء سبوتنيك أو أسترازينيكا أو فايزر، وهذه الكمية تكفي ل40,800 شخص. تم تطعيم ما يزيد عن 34,227 شخص من الطواقم الطبية أو من الحالات المرضية أو من الفئات العمرية التي أعلن عنها في السابق. نحن لازلنا نؤكد بأن قطاع غزة يحتاج إلى تطعيم 1,200,000 شخص تزيد عمرهم عن 18 عاما وفق بروتوكولات منظمة الصحة العالمية، ولكن كأولوية أولى يجب أن يطعم في قطاع غزة ما يزيد عن 150,000 سواء من الطواقم الطبية أو الحالات المرضية أو كبار السن أو ضعفي المناعة، وبالتالي نحتاج إلى مزيد من هذه التطعيمات. نحن تتوجهنا إلى المؤسسات الشريكة سواء منظمة الصحة العالمية أو غيرها، ننتظر وصول كميات إضافية من هذه اللقاحات. لازلنا نتوجه إلى جمهور الكريم بالدعوة عبر إذاعتكم المباركة لضرورة التوجه إلى المراكز التطعيم لتلقي اللقاح، وخاصة أن من أعظم البر اليوم هو المحافظة على كبار السن من آبائنا وأمهاتنا، ويتوجب علينا أن نصطحبهم لكي نؤمن لهم هذه الجرعات التي تؤمن لهم السلامة والمناعة بإذن الله عز وجل.
أشكرك جزيل الشكر دكتور أشرف القدرة المتحدث باسم وزارة الصحة على هذه المداخلة معنا، شكرا لك.
هذا البرنامج برعاية أريدو شركة فلسطينية برؤية عالمية.
وطيور حبي غابوا، دق المطر على الشباك والليل سكر بابه،
والليل سكر بابه
وحدي يا روحي سهران، وطيور حبي غابوا،
وطيور حبي غابوا
ما همهم عصر الريح والغصن.
إذن زي ما سمعت مستمعينا الكرام الدكتور أشرف القدرة بيتحدث عن خطورة الوضع الوبائي في قطاع غزة وتصاعد المنحنى وازدياد أعداد الإصابات وكذلك الحالات الخطرة وازدياد أعداد حالات الوفاة. إن شاء الله يا رب ربنا يعيننا على هذه المحنة ونطلع منها قريبا إن شاء الله. ولكن قبل ما ننتقل للموضوع الآخر حبينا بس نذكر كثير من الناس اللي بيروحوا بيصلوا في المساجد وبكون عندهم حساسية الربيع, وقد الإنسان ما يكونش عنده يعني أعراض فيروس كورونا وهو متأكد أنه هذه مش أعراض فيروس كورونا. زي ما بتعرفوا أن إحنا الآن في فصل الربيع وكثير من الناس بصير عندهم حساسية الربيع, وهذه أعراضها فيها حك بالأنف, تهيج في البلعوم, واحتقان الحلق والأنف, وبصاحبها عطاس. الصلاة فيها رخصة في البيوت بسبب وباء الكورونا, وأي إنسان بيكون في عنده حساسية ربيع الأفضل إنه يصلي في البيت حتى ما يعني يشوش على المصلين الآخرين, لأنه بتعرفوا كثير في ناس يعني بتخاف من انتشار فيروس كورونا. وفي المسجد له خصوصية, لازم يكون أجواء الخشوع والسكينة والهدوء والارتياح النفسي هي اللي مسيطرة على المشهد. فلو ذهب أي واحد هو مش متأكد أنه عنده فيروس كورونا ولا متأكد, يا ريت يصلي في البيت أحسن, لأنه الحساسية هذه بتنتشر بشكل كتير كبير خصوصا في هذه الأيام وبتعمل عطس. فلو واحد عطس راح على المسجد فبعمل قلق في كل المسجد. فطالما أنه في رخصة يا ريت يصلي في البيت أفضل حتى نحافظ على يعني الشعور بالخشوع والسكينة. فتصور يكون حدا جنبك بيصلي عطس, فهذا بعمل كتير بلبلة في المسجد ومشاكل. والرسول صلى الله عليه وسلم يعني دائما أوصانا وقال من أكل البصل والثوم والكراث فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. وهذا موضوع يعني بصل وثوم وكراث, فما بالكم بفيروس كورونا. يعني إذا نهانا الرسول صلى الله عليه وسلم عن أكل هذه الأشياء لأنها تؤذي المصلين برائحتها الكريهة, فما بالكم بفيروس كورونا. فيعني ياريت نأخذ بالنا من هذا الموضوع.
رمضان يا رمضان أهلا بك يا رمضان يا خير أشهر الرحمن فيك أنزل القرآن. رمضان يا رمضان أهلا بك يا رمضان يا خير أشهر الرحمن فيك أنزل القرآن. الله يا الله لا إله إلا الله الله يا الله.
كان في اعتراض مستمعينا من موظفي وزارة الصحة بسبب زيادة ساعات العمل دون الدوائر الحكومية الأخرى, حسب بيان لوكيل الوزارة الدكتور يوسف أبو الريش, وكان هنالك اعتراض من قبلهم. خلينا نتعرف على حيثيات هذا الموضوع أكثر. معنا عبر الخط الهاتفي نائب نقيب الموظفين والناطق باسم النقابة السيد خليل الزيان. سيد خليل السلام عليكم وأهلا بك معنا.
وعليكم السلام وأهلا وسهلا بكم.
ضعنا في حيثيات زيادة ساعات عمل موظفي وزارة الصحة.
أولا يعني أنا أبرق بالتحية لكافة موظفينا في القطاع العام وعلى رأسهم أولئك الأبطال الذين فعلا هم يواجهون جائحة كورونا بكل قوتهم من أجل الحفاظ على المجتمع الفلسطيني. فسقط منهم الشهداء في مواجهة هذه الجائحة وسقط منهم المصابين، وهم لا زالوا على رأس عملهم رغم أنهم لا يتقاضون راتبا كاملا. وكذلك التحية لأبطال وزارة الداخلية أيضا الذين يقومون بضبط الوضع الميداني من أجل عدم انتشار جائحة كورونا بين المواطنين، وكذلك إلى الإخوة في وزارة التربية والتعليم، أولئك المدرسين والعاملين في وزارة التربية والتعليم الذين هم على منصات التعليمية الإلكترونية يمكن طوال النهار من أجل مستقبل واعد لأبنائنا، وكذلك كافة أبناء الوزارات الحكومية الذين يعملون طوال الفترة الماضية واللاحقة من أجل الحفاظ على أرواح أبناء شعبنا الفلسطيني. هذه طبعا نتكلم عن موضوع الطواقم العاملة في وزارة الصحة. طبعا وكيل الوزارة أصدر قرار مع ارتفاع عدد الإصابات في ظل جائحة كورونا، أصدر قرار بالعودة إلى الدوام الطبيعي الذي هو مقر حسب أحكام القانون الفلسطيني لديوان الموظفين. طبعا في ظل ظروف الاقتصادية الصعبة والأحوال اللي بعيشها الموظف في الفلسطيني، وفي ظل انتشار طبعا جائحة كورونا والإشكاليات الكبيرة اللي بيعاني منها الموظف الفلسطيني بالذات في شهر رمضان الفضيل، فيعني لقى هذا القرار استياء كبير من كافة شرائح الموظفين وبالتحديد وزارة الصحة. لذلك يعني احنا تواصلنا مع الدكتور يوسف أبو ريش وتحدثنا معه في هذا الموضوع، وطلبنا منه انه يعني لابد ان يكون هذا القرار يعني على الاقل يعني ان يتم دراسته بشكل اكبر بشكل اعمق، وأنه الحديث في هذا الموضوع بالذات في ظل هذه الظروف الاقتصادية الصعبة في ظل اللي هو شهر رمضان الفضيل والأحوال اللي احنا بنعيشها لابد العدول عنه والتعامل مع موظفي الوزارة كما هم باقي الوزارات. و يعني تفهم مشكور أنه هذا الكلام وهذا الطرح وأنه تراجع عن هذا القرار، وطلبنا بشكل كبير وواضح وضروري وملح، وهذا الأمر الأصل ما نتكلم فيه، الأصل يكون هو مباشرة الأمانة العامة مجلس الوزراء أو وزارة المالية وكذلك وزارة الصحة العمل بشكل عاجل صرف الساعات الإضافية للعاملين في ملف هذا جائحة كورونا، لأنه صراحة احنا يعني هم الدرع الحصين ويعني لربما خط الدفاع الأول عن كافة أبناء شعبنا الفلسطيني فيما يتعلق بجائحة كورونا ومحاربة هذا الوباء. فلذلك يعني الأصل هذا الكلام ما يحتاج إلى حتى نتكلم فيه، الأصل صرف ساعات الإضافية لهم بشكل عاجل وبشكل سريع وبشكل دوري، يعني حتى ما نحتاج إلى مطالبات ونطالب وما شابه ذلك. الأمر الثاني احنا أيضا بنقول أنه لابد من اعتماد الساعات الإضافية لكافة الكادر الوظيفي، كنا نتكلم في وزارة الصحة أو غير وزارة الصحة، بالذات احنا اليوم لابد أن نعزز الموظف، تعزيز الموظف يبقي المنظومة يبقي منظومة العمل الصحي وكذلك المنظومة الحكومية ثابتة في مواجهة الأخطار التي تحدث بها، لأنه احنا اليوم نتكلم اليوم إذا انهارت المؤسسة الصحية لا قدر الله سندخل في مشاكل كبيرة، لأن انهارت أي مؤسسة، مؤسسة وزارة الداخلية، المؤسسة الأمنية، إذا كنت نتكلم عن المؤسسة التعليمية، انهيار أي مؤسسة مع الكلام احنا دخلنا في دوامة كبيرة من الفوضى. فلذلك احنا نتمنى من كل الإخوة العاملين ومن كل الإخوة المسؤولين في قيادة العمل الحكومي أنه لابد أن يكون الهدف الأول هو كيف لنا أن نعزز صمود الموظف، كيف لنا أن ننصف الموظف، بالذات يعني العاملين في جائحة كورونا اللي اليوم هو بترك بيته يعني بيعيش ساعات طويلة وأيام طويلة مع مرضى اللي هو المصابين بهذا الوباء وهذا المرض.
طب كل هذه مطالبات نقابة الموظفين، ولكن هل وجدت آذانا صاغية؟ هل هنالك تطبيق لهذه المطالبات؟
طبعا هو الان يعني الان تم التراجع عن قرار العوده الى الدوام الطبيعي بالذات في شهر رمضان الفضيل لكافه موظفي وزاره الصحه، تم العدول عن هذا القرار. الامر الثاني سيتم صرف اللي هو الساعات الاضافيه مع الراتب ان شاء الله تعالى القادم للعاملين في ملف جائحة كورونا في وزارة الصحة، وإحنا بنتمنى من الحكومة منطلبها بشكل قوي جدا لكافة موظفي وزارة الصحة ولكل العاملين في ظل هذه الظروف الصعبة. يعني أنا يعني ما
على ذكر الظروف الصعبة والراتب الجاي، كان هناك مطالبات لنقابة الموظفين بصرف راتب كامل للموظفين بالإضافة لجزء من المستحقات، هل تم التواصل بشكل مباشر مع وزارة المالية؟ هل هنالك أي تسريبات؟ هل هناك أي معلومات حول هذا الموضوع سيما في شهر رمضان وقبيل عيد الفطر إن شاء الله؟
نحن نؤكد أنه إحنا في تواصل مستمر، تواصلنا ليس فقط مع وزارة المالية، وزارة المالية كانت حاضرة معنا في اجتماع مع لجنة متابعة العمل الحكومي وتم اللي هو التطرق لهذا الموضوع، وإحنا بنتمنى هم يدرسوا هذه الأمور بشكل كبير، يدرسوا هذه المطالبات. لكن يعني كثير من الحديث عن إشكاليات يعاني منها وزارة النقد في نقص في السيولة ونقص في طبعا الموارد المالية لدى وزارة المالية نتيجة الحصار. الآن لا أريد أن أدافع عن وزارة المالية، لكن نحن نقول نحن سنبقى ندافع عن الموظف حتى نستطيع أن نأخذ كافة حقوقه. العمل النقابي هو عملية مطالبات وضغط على الجهات الحكومية.
يعني حتى من خلال جلوسكم مع الجهات الحكومية برفقة وزارة المالية، ما احتمالات يعني صرف راتب كامل قبيل عيد الفطر إن شاء الله، أو الراتب الجاي لموظفين العموميين، أو زيادة نسبة الراتب؟ يعني ما فيش عندكم ولا أي معلومة متعلقة بهذا المجال؟
والله هم الإخوة يعني قالوا نحن بندرس كافة الأمور، لكن أنا أؤكد لك أنه مع هذه الظروف الصعبة ومع شح الموارد المالية التي هم تحدثوا بها أنه الأمر قد يكون صعب في صرف الراتب الكامل، ولكن إحنا لازلنا نطالبهم بصرف الراتب الكامل، لأن إحنا في النهاية إحنا مع موظفينا الذين يقومون بكل أمانة وأداء جيد في المؤسسات الحكومية. لذلك إحنا بنتمنى في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، أنا أطالب يعني الآن على منبركم هذا، أطالب مرة ثانية وزارة المالية وكذلك لجنة متابعة العمل الحكومي بصرف راتب كامل لكافة موظفي القطاع العام.
وإن كان يعني صرف راتب كامل مستبعد كما تقول بسبب الأوضاع المالية الصعبة وشح السيولة المالية، ماذا عن يعني رفع نسبة الراتب؟ في كلام عن الموضوع؟
والله موضوع رفع نسبة الراتب ولا زال قيد الدراسة أيضا، يعني لأنه هو كما قلت لك هو شح الموارد، لكن هناك قد يكون في بعض الأشياء إن شاء الله تعالى هم وعدونا أن يكون في إن شاء الله تعالى بعض الأشياء الجيدة والإيجابية في اتجاه الموظفين في الفترة القادمة في الراتب القادم أو في هذا الشهر إن شاء الله تعالى قبيل عيد الفطر السعيد. إن شاء الله بكون في إشي للموظف ولمصلحة الموظف، إحنا نطالبه بقوة، وإحنا بنقول إنه إحنا لسنا في صف الحكومة، ولكن نحن نؤكد أننا لسنا يعني لسنا من يعبث باستقرار اللي هو قطاع غزة المقاوم، لكن أنا بقول لازلنا نطالب وسنبقى نطالب، وأنه إحنا لابد أن نعلم جميعا أنه هذا الموظف هو رأس مالنا، وأنه هذا الموظف الصامد على في هذه الثغور المختلفة في وزارة الصحة، في وزارة التربية والتعليم، وزارة الداخلية، في الوزارات المتعددة، إنما هو فعلا الذي يحمي المقاومة وظهر المقاومة ويحمي هذه البلد من الانهيار. فلذلك لابد للجميع أن يعلم، وبالذات وزارة المالية والإخوة في الأمانة العامة لمجلس الوزراء ولجنة متابعة العمل الحكومي، أنه لابد من السعي والعمل الجاد والكبير، وأن يكون على الأولويات ليس على الهامش ملف موظفي غزة، ويكون دائما هذا الملف حاضر بقوة حتى نستطيع أنه إحنا نعزز صمود هذه المؤسسات الحكومية حتى نستمر في معركة التحرير إن شاء الله تعالى.
شكرا جزيلا لك السيد خليل الزيان، نائب نقيب الموظفين والناطق باسم النقابة، على هذه المداخلة معنا، شكرا لك.
يا ما نفس عايش إنسان قلبه على كف.
هذا البرنامج برعاية أريده شركة فلسطينية برؤية عالمية.
يا ما نفس عايش إنسان قلبه على كف، كل اللي بردانين في كفوفه يتدفوا، يضحك يضحك خلق الله، يفرح يفرح كله معاه. حتى روحه ملك إيه.
معكم في مع الناس. وبالنسبة للمفقودات والموجودات ليوم الأربعاء 21 من هذا الشهر، عثر على كرتونة يوم الثلاثاء الأسبوع الماضي سقطت من توك توك في شارع يافا. عثر على هوية تعود للمواطن ممدوح رؤوف الشنيورة من سكان مدينة غزة. عثر على محفظة بنية اللون قبل أسبوعين تقريبا في مدينة غزة بداخلها هوية تعود للمواطن محمد داود الرئيس. أما بالنسبة للمفقودات، فقدت هوية المواطن أكرم علي شبات في سيارة أجرة في مدينة غزة. فقدت هوية المواطن حامد حبوش في بريد دير البلح أو في بريد الرمال قبل أسبوع. فقدت هوية المواطن يوسف شاهين فيها مبلغ من المال داخل مدينة غزة قبل أيام. فقدان مبلغ كبير من المال يوم الاثنين الماضي فقد في الطريق من عسقولة لتل الهوى. فقدت هوية وبطاقة صراف وتأمين صحي وكرت تموين تعود للمواطن حسن إبراهيم ماضي يوم الاثنين داخل سيارة أجرة بيضاء اللون من نوع غولف. وللتواصل مع يعني العلاقات العامة في إذاعة صوت الأقصى الرقم التالي 28-23551.
لو ما لقيت شو عليك وحياة القلب المجروح نبديكي بالدم والروح،
وحياة القلب المجروح نبديكي بالدم والروح.
الأرض اللي ربتنا شربنا من دمع الحنين، الأرض اللي ربتنا شربنا من دمع الحنين. يم الدنيا يا فلسطين يا فلسطين يا فلسطين.
بعد شوي حيكون معنا مستمعين الكرام السيد أدهم البسيوني الناطق باسم وزارة الزراعة في غزة حتى نتحدث عن موضوع الخسائر الكبيرة لمزارعي الدواجن إثر موجة الحر التي رافقتنا خلال الأيام الماضية، وكيف من الممكن أن تؤثر على أسعار الدواجن في السوق، وموقف وزارة الزراعة من هذا الموضوع، وهل بإمكانها تقدم أي مساعدات معونات لمربي الدواجن في هذه المحنة. معنا عبر الهاتف السيد أدهم البسيوني. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سيد أدهم، ماذا عن تفاصيل الخسائر الكبيرة التي تكبدها مزارعو الدواجن إثر موجة الحر الأخيرة؟
يعني بداية نسأل الله السلامة لكل أبناء شعبنا وأن تزول هذه الغمة قريبا. بالفعل خلال يوم الاثنين الماضي كان هناك ارتفاعات في درجات الحرارة، فاق طبعا في بعض المناطق 40 درجة مئوية. الأمر طبعا انعكس سلبا على المزارعين والقطاع الزراعي بشكل عام وبالخصوص مربي الدواجن، فكان هناك يعني خسائر قدرت من قبل الوزارة كحصيلة أولية بحوالي 270 ألف دولار تقريبا. نتحدث عن حوالي 70 مزارع متضرر، 75 ألف من الطيور نفقت. فهذه يعني كلها كحصيلة أولية كانت للأضرار التي تكبدها المزارعون خلال الارتفاع الحاد في درجات الحرارة. طبعا نذكر هنا أن هذه الأضرار كانت بالفعل قد تكون مضاعفة لا قدر الله في حال لو لم تكن هناك إرشادات مسبقة من قبل الوزارة وتنبيهات وصلت إلى كل المزارعين لتفادي الأضرار التي ممكن أن تحصل نتيجة ارتفاع درجات الحرارة. يعني بشكل أوضح قبل المرتفع الجوي كان هناك تحذيرات وصلت لكل مزارع بشكل مباشر عن طريق المديريات المنتشرة في قطاع غزة والطواقم الإرشادية وطواقم المهندسين لتفادي هذه
ورغم الأضرار.
هذه النصائح الحاد في درجات الحرارة فاق قدرة بعض المزارعين على التكيف وعلى التعامل مع هذا الارتفاع، وبالتالي يعني حصل هناك الكثير من الأضرار كما شاهدنا. الوزارة بدورها يعني، وتكملة لسؤالك، الوزارة بدورها تواصلت منذ اللحظة الأولى مع كل الجهات ذات العلاقة، سواء نتحدث القطاع الحكومي أو القطاع الخاص أو المؤسسات العاملة في القطاع الزراعي، من أجل يعني تعزيز صمود المزارعين، ويعني توفير كل ما يمكن أن يعزز من عملية الإنتاج، وأن يبقي هذا المزارع صامدا، وحتى تستمر عملية الإنتاج وعملية التأقلم مع كافة المتغيرات المناخية، سواء ارتفاعا أو انخفاضا.
طيب ماذا عن المساعدات؟ يعني بالنهاية هناك تواصل، ولكن هل هناك شيء ملموس حتى اللحظة؟
يعني في هذه الأمور أخي الكريم، نظرا لظروف الحصار الخانق على قطاع غزة وضعف الموارد المالية، لا تكون يعني وقف بشكل فوري، وإنما يعني يكون هناك مساعدات بكل تأكيد، وهذا ما ننتظره بفعل خلال الفترات المقبلة. وكما عهدنا يعني عهد علينا المزارعون بأننا ملتزمون طبعا بتقديم كل ما بوسعنا للتخفيف عن آلام المزارعين في ظل الظروف القاهرة التي يحياها أبناء شعبنا الفلسطيني. وهنا نقول طبعا نوجه النداء للمزارعين بضرورة الالتزام أخي الكريم بكل ما يصدر عن الوزارة بشأن المواصفات الفنية الخاصة بالمزارع. ونذكر هنا أن أغلب الأضرار التي حصلت هي يعني كانت ناتجة من 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 مزارع لم تكن في بنيتها التحتية أو في عملية إدارتها هناك يعني إدارة فنية سليمة، كان من ممكن أن تفادي الكثير من الأضرار حتى التي
ابقى معنا المزارة. ابقى معنا سيد أدهم، ينضم إلينا عبر الهاتف الآن السيد مروان الحلو، نقيب مربي الدجاج. سيد مروان السلام عليكم وأهلا بك معنا.
حياكم الله.
هل كان هناك التزام في المواصفات الفنية في مزارع الدجاج قبل يعني هذه الموجة، موجة الحر، وكيف تقدر الخسائر التي تكبدتموها جراء هذه الموجة؟
صحيح، يعني هذه الموجة يعني مزارعين متعودين على هذه النكبات لنقول، يعني هؤلاء ينتجوا ما يقدر 3.5 مليون دجاجة شهريا، نصف مزارعين ملاحقين قانونيا أمام جهات القضائية، نصفهم، وأنا أتحدى بالأسماء عبر كشوفة اللي محبوس واللي برا، من الذي أوصل هذه الفئة إلى هذا الدور؟ هنا السؤال. هؤلاء كادحين يعملون ليل نهار من أجل تغطية أسواق قطاع غزة. اليوم هؤلاء أنا زي ما بحكي لك نصهم تقريبا يا موجود داخل السجن يا ملاحق قضائيا أمام الجهات القضائية. كل العالم بيعرف قضيتنا، قضيتنا قضية يعني أنا بدي أحكي لك حاجة، إنه مزارعنا من لا شيء من لا شيء، لا تعزيز صمود من أحد. نعم. ولا دعم من أحد.
نعم.
من لا شيء قاعد بيصنع شيء. هؤلاء يجب على الجميع أن يعني يرفع القبعة احتراما إلى هذا المزارع. يجب تعزيز صمود هذا المزارع، يعني في كل النكبات، في كل النكسات السابقة والنكبة هذه اللي أجتنا حلت يوم الاثنين الماضي، يعني هذه النكبات ستؤثر على قطاعنا بعد 40 إلى 50 يوم. بعد 40 إلى 50 يوم هؤلاء المزارعين اللي تعرض من زرعته كلفة مثلا 50,000 شيكل، رحمنا 30,000 شيكل.
طب خليني
هذه المزرعة بس ثواني ثواني، هذه المزرعة بفلوس هذول بياخدوا العلف والصيصان بشكل آجل. شركات توريد الأعلاف وشركات توريد الصيصان أنا متأكد زي ما بحكي معك إنهم حيقدموا فيهم وحيحبسوهم. طيب خلينا نسأل من سيعوض هؤلاء؟
خلينا نسأل
من سيعوضهم
عن موقف وزارة الزراعة إزاء هذه المشكلة المستعصية المستفحلة المتفاقمة. سيد أدهم، يعني استمعت لما تفضل به السيد مروان، كيف يمكن التخفيف من حدة أزمتهم؟ يعني
كل التحية لأخي مروان الحلو. أما بخصوص طبعا مزارعنا فعلى الدوام له كل الشكر والتقدير، شانه وشان كل المواطنين الصامدين وكل مزارعين الصامدين على أرضنا. أما بخصوص ما يعني ما يمكن أن نقدمه وما قدمته الوزارة، فقد قدمنا الكثير، ولكن هل ما قدمنا هو يرتقي إلى مستوى تطلعات المزارع الفلسطيني؟ نحن نقول بالفعل أنا نسعى إلى أن نصل لمستوى يعني يرتقي إلى مستوى تضحيات هؤلاء المزارعين بكل قوة، لكن مشاريعنا كانت موجودة وحاضرة على الأرض بقدر الإمكانيات والموارد المتاحة. نتحدث عن مشاريع إعادة التأهيل وأخي مروان يعلمها، ونتحدث عن مشاريع الطاقة البديلة. إن كنا ننظر إلى قضية التعويضات، فقضية التعويضات هي بالفعل مرتبطة بأوضاع خانقة للشعب الفلسطيني، بالرغم أننا يعني قدمنا الكثير، ولكن الـ يجب أن ندرك وضع قطاع غزة ووضع ضعف الموارد ووضع الحصار المفروض وقلة الموارد الموجودة، هذا ينعكس سلبا. ولكن يجب أن ندرك أن هذه أن الوزارة تقوم بدورها على أكمل وجه، المشاريع تقدم باستمرار، نتواصل مع المؤسسات المانحة والمؤسسات الداعمة في القطاع الزراعي سواء القطاع الحكومي أو المؤسسات القطاع الخاص. أيضا فيما يخص يعني ما ذكره أخي مروان حول قضية الأسعار والأعلاف، فنحن نقول أننا أيضا ضمن سياسة تسويقية متزنة نحاول دائما الحفاظ على منتجنا قوي في الأسواق، لا يوجد له أي لا يوجد له منافسة يعني تؤدي إلى طبعا شيء سلبي على المزارع الفلسطيني بشكل عام. الأوضاع نقدر أنها صعبة، ولكن يجب أن ندرك أن هناك جهود مبذولة وهناك يعني نتائج وفق هذه الجهود دائما موجودة على الأرض، ولن تقف هذه النتائج، لأنها دورنا التاريخي في هذا الموضوع هو الوقوف إلى جانب المزارع.
طيب سيد مروان، هذه الخسائر التي تكبدتموها كيف ستنعكس على الأسعار الموجودة في السوق اليوم؟ يعني هل ترى أي تغير يذكر على سعر الدجاج في السوق؟
يعني قبل ما أدخل في هذه النقطة أريد تعقيبا على أخي أدهم، يعني نحن كنقابة نثمن دور الوزارة في الرقابة على هذا القطاع بالكامل، هذا نثمن، وبصمتهم موجودة في هذا الأمر من فحص البيض المخصب، فحص الأعلاف، المدخلات الأساسية لهذا المنتج، هذا نقدره. ولكن أنا بحكي لك يا أخي أدهم ويا إخواننا في الوزارة، مزارعين معرضين للحبس، سيأتي 40 إلى 50 يوم لقدام إحنا مزارعين موجودين جوا في السجون. هذا الأمر لا يجوز. على الوزارة الضغط، على مجلس الوزارة الضغط، على أمين ما يكون يجيبوا لهؤلاء تعويضات، لأنه لا يجوز أنه يتركوا بهذا الحال. مين بده يعوضهم الآن؟ الآن ما في تعويض إلا من رب العباد. أنا بحكي بشكل واضح، هذا القطاع يتعرض إلى يعني شبه انهيار. لم يتم إعادة صياغة وإعادة السياسة المتبعة من قبل الوزارة والحكومة معا في هذا القطاع، أنا هنا أنذر بكارثة. يجب على الجميع تحمل مسؤولياته، وزارة تقدم ما عندها موجود، ولكن احنا وضعنا صعب.
ونحن بكل تأكيد نقدر يعني
وضعنا صعب
التضحيات التي تقومون بها،
يعني احنا اليوم
هذا مزارعنا. الفكرة وصلت سيد مروان، والوقت يعني شارف على الانتهاء. كنت سألتك عن الأسعار وكيف ستنعكس مستقبلا على أسعار الدواجن بعد تكبد هذه الخسائر، لو سمحت بإيجاز.
نعم، نحن يعني قائمين على متابعة هذا الأمر مع كل مزارعينا تقريبا، وهناك يعني غلاء طفيف سيطرأ في المرحلة اللي جاية هذه. سنعمل على توازن السعر لكي يكون يعني هنالك تعويض ما لهؤلاء المزارعين عن محل بهم، ويكون بمتناول الإخوة المواطنين. نحن كنطابة أعلننا وسنعلن اليوم هذا اليوم.
كيف السعر اليوم الدجاج والأيام الجاية كيف تتوقع؟
حيرتفع، بس مش حيرتفع الشكل اللي أي حدا بتوقعه. يعني أنا باعتقادي سيكون سعر الدجاج من أرض المزرعة 10 شيكل تقريبا، وسيصل إلى المواطن 11 شيكل. يعني هذا بدكم تتحملونا فيها. أنا هنا أطلب من إخوان المواطنين عبر إذاعتكم، عبر منبركم، تحملوا هؤلاء اللي صابرين واللي موجودين في السجون واللي ما تعوضوا. إحنا القطاع الوحيد اللي ما تعوضش يا رجل.
نعم.
إحنا القطاع الوحيد في غزة اللي ما تعوضش.
ونحن بكل تأكيد يعني دورنا أن نسمعكم وأن يعلو صوتكم عبر صوت إذاعة صوت الأقصى ليصل لكل الجهات المعنية كي تتابع هذا الموضوع وتقف بجانبكم وتدعمكم بالمال وبكل وسيلة من الوسائل. وبكل تأكيد نحن نحيي صمودكم ووقوفكم إلى جانب أبناء شعبنا في هذا الحصار المستمر على قطاع غزة، وإن شاء الله يعني المعونات والمساعدات التي تقدمها وزارة الزراعة تزداد في الفترة المقبلة، وهذه المناشدة للسيد مروان تصل لكل المعنيين عبر أثير إذاعة صوت الأقصى. وبكل تأكيد نشكر السيد أدهم البسيوني الناطق باسم وزارة الزراعة في غزة على مداخلته معنا، كما نشكر أيضا على الطرف الآخر السيد مروان الحلو نقيب مربي الدواجن والقطاع الحيواني.
تأكد اللي حيصيبك تقدر بالسما ومكتوب، تذكر يوسف الصديق لا تنسى في الصبر عيون.
ودائما نعدكم مستمعين الكرام عبر أثير إذاعة صوت الأقصى أن نقف دوما إلى جانبكم وأن نستمع لهمومكم وأوجاعكم وأهاتكم، وأن نرفع عبر صوت الأقصى هذه المناشدات لكي تصل لكل مسؤول ولكل صاحب قرار. ونحن بدورنا في هذه الحلقة وصلنا لنهايتها. تقبلوا تحياتي والفريق العامل صاحبكم من الهندسة الإذاعية محمد الشياح، من الإخراج على الهواء مباشرة أحمد أبو سعدة، أعد لنا هذه الحلقة أحمد البطة ومحمد حجازي، وصحبتكم من تقديمها يوسف أبو حسين. السلام عليكم.
هذا البرنامج برعاية أريدو
شركة فلسطينية برؤية عالمية.